هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سير القصائد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم، كل المرحب بكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند أفق آخر من آفاق القصائد العربية عبر برنامجكم الأسبوعي المتجدد سير القصائد. فأهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بضيفنا الكريم في الاستوديو الدكتور سعدي الشحمان. أهلا بكم دكتور.
حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والرحمة،
وأنا أشعر أيضا بالسرور لتجديد اللقاء بكم.
هذا من دواعي سرورنا دكتور. أما الآن ندعو مستمعينا الكرام إلى متابعتنا من خلال قصيدة أخرى اخترناها لكم من عيون الشعر العربي. رافقونا أيها الأحبة. نترك العصر الأموي أيها الأفاضل وراءنا بما يحفل به من شعر تميز بقرب عهده من العصر الجاهلي، بفخامة أشعاره وصلابتها وجزالتها، وبما يزدان من شعر غزل ومدح، ومن شعر سياسي لنالج العصر العباسي، حيث يرق الشعر ويكتسب نعومة الحضارة وملامح التمدن، وحيث تكتسب الألفاظ والتعابير والأسلوب اللطافة والصور والأخيلة الطرافة، وحيث يلوح لنا في بدايته الشعراء المولدون من أمثال مسلم بن الوليد وأبي العتاهية وأبي نؤاس، ثم شاعرنا لهذه الحلقة محمد بن علي بن رزين الخزاعي ابن عم الشاعر الشهير دعبل الخزاعي، والذي عرف طيلة حياته ومسيرته الشعرية بأبي الشيص، هذا اللقب الذي كانت له قصة وربما نستمع إليها على لسان خبير البرنامج فيما يأتي من حديثنا. دكتور أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله
دكتور. اليوم شاعرنا لهذه الحلقة هو أبو الشيص كما عرف بهذا اللقب.
نعم.
فنرجو منكم أولا، ما هي قصة هذه التسمية، وكيف يكون شعره وأسلوبه؟
نعم، حديثنا في هذه الحلقة من البرنامج يدور حول، يعني ننتقل بذلك من العصر الأموي لندخل العصر العباسي بما يحفل به من شعراء، من مشاهير الشعراء.
نعم.
وبما تميزوا به من أسلوب يكاد يختلف اختلافا كبيرا وجوهريا عن الأسلوب الذي كان سائدا عند الشعراء في العصر الأموي.
نعم.
نبدأ بالشاعر الذي لقب بأبي الشيص واسمه محمد بن علي الخزاعي، وكان يكنى بأبي جعفر.
نعم.
ظهر هذا الشاعر في بداية، تقريبا في بداية العصر العباسي، يعني في سنة، ولد في سنة 130 للهجرة في نهايات العصر الأموي.
نعم.
ولكنه قضى حياته في العصر العباسي، حيث توفي في سنة 196 للهجرة، ويكنى بأبي جعفر، وولد في، يعني في عائلة كان كل أو يعني معظم أفرادها يتميزون بالموهبة على في كتابة، في نظم الشعر.
نعم.
فقد كان ابن عمه
الشاعر الشهير
كما
تفضلتم،
نعم، دعبل الخزاعي، شاعر أهل البيت، وكان ابنه أيضا ابن الشاعر أبي الشيخ من الشعراء أيضا الذين يعني كان لهم يعني شعر جيد وشعر صالح. وكان بطبيعة الحال هذا الشاعر كان لأنه كان ابن عمي دعب الخزاعي كان من أهل الكوفة، ولكنه يعني لم يشتهر كثيرا.
نعم.
أو قولي أنه اشتهر يعني في الحقيقة، يعني قليل من الذين متتبعي الأدب لم يسمعوا باسم أبي الشيس. فكان يعيش ضمن مجموعة من الشعراء المشهورين في بداية العصر العباسي الذين عرفوا بالشعراء المولدين أو المولدين.
نعم.
من مثل مسلم بن الوليد المعروف بلقب صريع الغواني،
وأيضا
ومن مثل نعم
أبو العتاهية.
أبو
نعم.
العتاهية نعم، وأبي نعاس، والشاعر أشجع السلمي، وغيرهم من كبار شعراء العصر العباسي، بدايات العصر العباسي بالتحديد. كان شاعرنا أبو الشيس الخزاعي يتميز كما قلنا هو من الشعراء العباسيين المولدين، وكان يتميز بسرعة البديهة.
نعم.
وسرعة الخاطر، وكان يتميز برقة الألفاظ حتى أننا يعني نستطيع أن نفهم المعاني والألفاظ التي جاء بها بسهولة. الشيء الذي ميز حياة أبي الشيخ وربما أسهم في يعني خمول ذكره وأنه انقطع إلى أمير مدينة الرقة وهو عقبة بن جعفر الخزاعي الذي كان من قبيلته. هذا الأمير أغنى الشاعر عن سواه، فلزم الشاعر هذا الأمير ولم يتردد على بقية يعني الأسر الحاكمة لينظم شعره فيهم، فلذلك اختصر معظم شعره في مدح هذه الأسرة الحاكمة، وربما كان ذلك من أسباب عدم شهرته. وأما بالنسبة إلى لقبه أبي الشيس، كما تفضلتم، يعني أبو الشيس، الشيس هو وصف للنخلة، لشجرة النخلة إذا لم يكن لثمارها نوى تسمى ب الشيس. ولقبه هذا الأمير بأبي الشيس ربما لسبب معين لا نريد أن نذكره. هذا الشاعر أيضا من الخصائص التي يعني الأحداث التي مرت به في حياته أنه أصيب بالعمى وفقد بصره في آخر عمره، وله الكثير من الأشعار في رثاء نفسه وفي
لذلك
رثاء عينيه.
نعم، لذلك نجد الشجن والحزن.
نعم.
يعني هذه الظاهرة
الغالبة
على أشعاره. نعم.
نعم، حتى في وهو يمدح.
نعم.
حتى وهو يتغزل أيضا نرى سمة من الحزن.
نعم.
والكآبة مسيطرة على شعره ربما لهذه الأسباب،
ويشكو كثيرا. نعم. من الدهر أيضا.
نعم.
في أشعاره.
نعم، كثير الشكاية من الدهر، ويعني حصل على مرتبة المرموقة في بلاط أمير الرقة، وربما كان هذا السبب الذي دفع يعني منافسيه إلى قتله عن طريق خادم لعقبة.
نعم.
لأمير الرقة، ولا نعلم يعني السبب على وجه التحديد والدقة. لم تذكر يعني الكتب في هذا المجال سببا معينا لمقتله. على كل حال يعني كانت له مرتبة، نستطيع أن نقول أنها مرتبة متوسطة بين الشعراء، ولناقدي الشعر أقوال مختلفة فيه، من مثل أبي الفرج الأصفهاني يعني تحدث عن مرتبته بين شعراء زمانه.
نعم.
فقال في هذا المجال: كان أبو الشيس من شعراء عصره متوسط المحال غير نبيه الذكر لوقوعه يعني بين مسلم ابن الوليد وأشجع وأبي نعاس. يقول يعني أن هؤلاء الشعراء طغوا عليه.
نعم.
وغطوا على شهرته، فكان ذلك سببا لخمول ذكره. وهناك سبب آخر أيضا ذكرناه وهو أنه انقطع لمدح أمير الرقة، وأغناه بذلك عن الذهاب إلى غيره لمدحه.
نعم.
وأيضا هناك بعض يعني المتخصصين في النقد، في نقد الشعر، من مثل ابن المعتز الشاعر والأديب والعالم في البلاغة والبديع، قال فيه وفي أشعاره يعني في قصيدة له تبدأ بقوله: جل الصبح أو ني الكرى عن جفونه، وفي صدره مثل السهام القواصد، تمكن من غراته الحب فانتحى عليه بأيد أيدات حواشدي. قال فيها ابن المعتز إنها مما يتخير له من شعره، وفي اختيارها معاني استجادة واستحسان. له بعض القصائد الشهيرة التي سوف إن شاء الله نشير إليها ونستعرضها في القسم الثاني من حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى،
وحتى في بعض ما تبقى لنا من الوقت في هذه الحلقة أيضا دكتور إن شاء الله سنستمع إلى أبيات من هذه القصيدة
إن شاء الله.
إذا تسمحون لنا نأخذ فاصل ثم نواصل الحديث في هذا الصدد.
تفضل.
أيها الأفاضل، القصيدة التي اقتطفناها لكم من ديوان هذا الشاعر الذي وصف بأنه كان سريع الخاطر ورقيق الألفاظ، والذي صنفه النقاد على أنه من الطبقة المتوسطة من الشعراء، هي من قصائده في الغزل. نستمع إلى أبيات من هذه القصيدة. أشاقك والليل ملقي الجيران، غراب يموح على غصن باني، أحم الجناح شديد الصياح، يبكي بعينين لا تهملان، وفي نعبات الغراب اغتراب، وفي البان بين بعيد التداني، لعمري لئن فزعت مقلتاك إلى دمعة قطرها غير واني، فحق لعينيك ألا تجف دموعهما وهما تطرفان. ومن كان في الحي بالأمس منك قريب المكان بعيد المكان، فهل لك يا عيش من رجعة بأيامك المونقات الحسان؟ فيا عيشنا والهوى مورق له غصن أخضر العود داني، لعل الشباب وريعانه يسود ما بيض القادمان. وهيهات وهيهات يا عيش من رجعة بأغصانك المائلات الدواني. الشكر والامتنان نقدمه لكم ضيفنا الكريم الدكتور الشحمان على هذه الإيضاحات التي تفضلتم بها حول الشاعر وشخصيته الشعرية.
حياكم الله، وأنا أيضا أقدم لكم شكري على حسن الاستضافة.
نعم، شكرا لكم، وإن شاء الله سنكمل الحديث والحوار معكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم مستمعينا الأفاضل لطيب المتابعة، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى.